أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 976: لو مات الواهب أو الموهوب له قبل القابض بطلت الهبة. قلنا سابقا بأن القابض شرط في صحة الهبة، هذه في مسألة 971 أشرنا إلى أن القابض شرط في صحة الهبة، وعليه فلو مات الواهب أو الموهوب له قبل القابض بطلت الهبة إذا كان قبل القابض. وانتقل الموهوب إلى ورثة الواهب، يكفي أن يموت أحدهما، مو لازم يموتون اثنينهم، إما أن يموت الواهب أو الموهوب له. وانتقل الموهوب إلى ورثة الواهب إذا كان الميت هو الموهوب، لأن إذا كان الميت هو الواهب عفوا إذا كان الميت هو الواهب، أما لو كان الميت هو الموهوب له فإن المال يرجع إلى ماذا؟ إلى نفس الواهب بعد، لا معنى أن يرجع إلى ورثة الواهب. مسألة 977: لو مات الواهب أو الموهوب له، مات أحدهما متى؟ بعد القابض. وعليكم السلام. لو مات الواهب أو الموهوب له بعد القابض، عكس المسألة السابقة صحيح؟ لزمة الهبة، فليس للواهب الرجوع. هذه تقدر نضيفونها كماذا؟ كأمر خامس، لأنه في مسألة 974 أشرنا إلى مجموعة من الأمور ترفع جواز الرجوع. في مسألة 974 قلنا ليس للواهب الرجوع بعد الإقباض إن كانت الهبة لذي رحم أو بعد التلف أو مع التعويض، ثم تكلمنا عن التصرف فمورد رابع صحيح؟ خب هنا في مسألة 977 يضيف فرد وهو ما لو مات الواهب أو الموهوب له، فإن موت أحدهما موت أحد الشخصين ماذا؟ يجعل الهبة لازمة إذا كان بعد القبض. لو مات الواهب أو الموهوب له بعد القبض لزمت الهبة، وعليه فليس للواهب الرجوع إلى ورثة الموهوب له ما دام أن الهبة انتقلت إلى الموهوب له صحيح؟ إلى ورثة الموهوب له عفوا، فإن الواحد ليس له أن يرجع ويطالبهم. نعم لو كان الموهوب له بنفسه موجود يجوز للواحد المطالبة، لكن حيث أن الموهوب له قد توفي وانتقلت العين إلى ورثته فليس للواحد أن يطالبهم ويرجع في هبته، فليس للواحد الرجوع إلى ورثة الموهوب له، كما أنه ليس لورثة الواحد الرجوع إلى الموهوب له. لو توفي الواحد هل لورثة الواهب أن يطالبوا يقولوا رجعنا في الهبة؟ لا، ليس لهم ذلك. كما أنه ليس لورثة الواهب في فرض موت الواهب ليس لورثة الواهب الرجوع إلى الموهوب له، لأنه تارة نفترض أن الميت منهما هو الواهب وتارة الموهوب له. خب مسألة 978: لا يعتبر في صحة الرجوع علم الموهوب، حط الموهوب له، لا يعتبر في صحة الرجوع علم الموهوب له، فيصح الرجوع مع جهله أيضا. رجعت في الهبة الآن الموهوب له غير موجود هنا صحيح؟ يصح الرجوع، لم يلحظ في صحة الرجوع أن يعلم الموهوب له، بل أرجع فإن علم. فلو رجعت والموهوب له كان حيا، افترضوا الآن أنا وهبت عينا إلى الشيخ محمد رضا وهو حي، لكني رجعت في الهبة الآن وبشهادتكم أشهدتكم على أني رجعت في الهبة، ثم توفي بعد ساعة الشيخ محمد رضا توفي، الآن يجوز لي أن أطالب الورثة ورثته بالعين. ليش؟ لأني رجعت وهو حي، ملتكين رجعت وهو حي، ما يصير من موارد مثل 977 واضح؟ لا يعتبر في مسألة 978 يقول لا يعتبر في صحة الرجوع علم الموهوب له، فيصح الرجوع مع جهله أيضا. خب مسألة 979 في الهبة المشروطة، دخلنا في بحث الهبة المشروطة أو ما يعبر عنها بالهبة المعوضة. في الهبة المشروطة يجب على الموهوب له العمل بالشرط. أنا أهب لك شيئا بشرط، خب هذا الشرط قد يكون أن تصبغ جدار داري، بشرط أن تصبغ جدار داري، أو بشرط أن تهبني كتابا، أو بشرط أن تخدمني سنة، أو بشرط أن ماذا، الشروط كثيرة على أي حال. فإذا وهبه شيئا بشرط أن يهبه شيئا وجب على الموهوب له العمل بالشرط. فإذا تعذر العمل بالشرط أو امتنع المتهم من العمل بالشرط، المتهم يعني الموهوب له من العمل بالشرط، جاز للواهب الرجوع في الهبة. ما لا يوجد مطلب علمي دقيق ولا تحتاج إلى أكثر من قراءة مع بعض البيان، جاز للواهب الرجوع في الهبة. واضح؟ خب بل الظاهر يترخى السيد. قال متى وشن؟ قال متى يجوز للواهب الرجوع؟ إذا تعذر العمل بالشرط أو امتنع المتهم من العمل بالشرط. خب لا استرضى يترخى السيد الآن، يقول لا، بل حتى لو لم يحصل أحد هذين الأمرين، كما لو وهبت كتابي هذا إلى الشيخ محمود بشرط أن يصبغ الجدار، خب إلى الآن ما صبغ الجدار، خب يمكن أن يتأخر ساعة أو ساعتين أو ثلاث، مو شرط الآن يبدأ في صبغ الجدار، صحيح؟ خب بعد 5 دقائق يجوز لي أن أرجع في الهبة أم لا؟ يقول بل الظاهر جواز الرجوع في الهبة المشروطة قبل العمل بالشرط، ما امتنع ولا تعذرها، لا يوجد امتناع ولا يوجد تعذر. نفسين المتهم يريد ان يصبغ الجدار، غاية الامر قبل ان يشرح قلت توقف رجعت في الهبة، يصح. بل الظاهر جواز الرجوع في الهبة المشروطة قبل العمل بالشرط. خب مسألة 980 في الهبة في الهبة المطلقة لا يجب التعويض على الأقوى، وهبتك شيئا من غير أن أخيده، من غير أن أقول بشرط أن، المطلقة يعني غير المشروطة، بدون أن أقول بشرط أن تهب لي الشيء الفلاني، صحيح؟ في الهبة المطلقة لا يجب التعويض على الأقوى، فاصلة. لكن لو عوض المتهم، افترض أني وهبتك كتابا من غير أن أشترط عليك شيء، لكنك وهبتني كتاب عوضا عن الكتاب الذي عوضتك الذي أعطيتك إياه، وكأنه يعني كأن تقول أنت أعطيتني كتاب أنا أيضا أعطيك كتابا، خب أنت أهديتني كتاب أنا أيضا أهديك كتابا. لكن لو عوض المتهم يريد به قلنا ماذا؟ الموهوب له. طب لكن لو عوض المتهم لازمة الهبة ولم يجز للواهب الرجوع، لم يجز للواهب الرجوع، بل هبة جديدة. جيد، لكن لوحظ فيها أنها في مقابل تلك، في مقابل تلك، لا على سبيل انها عوض بالمعنى الدقيق، هي هبه مجانيه في خلال هبه مجانيه، تملك عين المجان في خلال تملك عين المجان. خب مساله 981 لو بذل المتهم العوض، المتهم بذل العوض ولم يقبل الواهب، الم نقل بان الهبه عاقد؟ قلنا لا نقول. طب أنا وهبت هذا الكتاب إلى الشيخ محمود وهو قبل، ثم قام هو ووهبني القلم أو وهبني الخاتم، قال أنت أهديتني الكتاب أنا أهديك هذا الخاتم، أنا قلت ما أقبل، اسمح لي أنا ما أقبل، لا أقبل الهدايا. لم يكن تعويضا هنا. صحيح هو بدل، لكن أقول الإباحة عقد يتوقف تتوقف صحته على القبول، وأنا لم أقبل. لو بدل المتهم العوض ولم يقبل الواهب لم يكن تعويضا. مسألة 982 العوض المشروط، إن كان معينا تعين، وإن كان مطلقا أجزأ اليسير. شلون يعني إن كان متعينا؟ كما لو قلت أهبك هذا الكتاب بشرط أن تهبني هذا الخاتم، أهبك هذا الكتاب بشرط أن تهبني ذاك الخاتم، مش قبلت، طب لازم عليك أن تعطيني الخاتم، تهبني الخاتم، واضح؟ أما لو قلت أهديك هذا الكتاب أو أهبك هذا الكتاب بشرط أن تعوضني، ما اشترط عليك خاتم معين، صحيح؟ هنا في المثال الأول ماذا؟ العوض متعين في أمر خارج، أتمنى إلى شيء خارج قلت هبني ذاك. خب إن كان متعين خب تعين بعد بحسب الشرط، بعد الشرط وقع الشرط ولجنة العمل به اشترط عليك أن تهبني ذلك الخاتم، يجب عليك أن تهبني ذلك الخاتم. أما لو لم اشترط عليك خصوص ذلك الخاتم يجوز لك أن تهبني أي شيء، حتى ولو قوط كبريت، قوط كبريت هذا علبة كبريت، علبة الكبريت ليس لها قيمة تقريبا شنو 10 فلس 20 فلس، ليس لها قيمة مهمة. يعني يقول العوض المشروط إن كان معينا تعين فاصل، وإن كان مطلقا يعني فقط بشرط أن تعوضا أجزأ اليسير، أجزأ اليسير حتى لو تعطيني عوضة كبير شيء يسير هذا يجي، إلا إذا كانت هناك قرينة من عادة، مثلا العادة قائمة على أن من أهدى إليك شيء تهدي له. الآن قد يقال أن من هذا القبيل، قد أقول قد يقال أن من هذا القبيل، على نقاكم في المثال يعني، لكن قد يقال أن من هذا القبيل ما لو ما هو متعارف الآن عند نسائنا في البحرين وفي بعض المناطق، أن المرأة إذا ولدت تأتي النساء وتذهب إليها تهديها هدايا، وهذه الهدايا يوجد شرط ضمني هنا أني أهب لك بشرط أني لو تعرضت لمثل هذا الأمر وولد أيضا تهبين لي، يوجد مثل هذا الشرط الضمني حيث أنه لو لم تهب لها يعد هذا معيب، وإن كان هذا قد يناقش أنه يدخل في المثال أم لا، قد يناقش. خب لو امرأة جابت إلى امرأة شيء ثمين، خب معيب أن تأتي لها ببيضة تقول لها تفضلي، البيضة شيء لو مو شيء، لكن العادة قائمة على أنه مثلا إذا شخص أعطاك شيء يكون 10 دنانير تأتي له بشيء مقارب له في القيمة لا أقل، مو صرف 10 أو هذا، قد يكون أقل أو أكثر لكن مقارب له في القيمة، إلا إذا كانت قرينة من عادة أو غيرها، من القرينة هي العادة أو قرينة لفظية مثلا على إرادة المساوي أو المقارب لا أقل. خب المتعين هو العمل بالقرينة هنا. خب مسألة 983 لا يشترط في العوض أن يكون عينا، يمكن للعوض أن يكون عينا كما يمكن أن لا يكون عينا، بل يجوز أن يكون العوض عقدا، أهب لك هذا الكتاب بشرط أن تبيعني سيارتك، بيعك السيارة عقد ولها ثمن السيارة، خب يعني السيارة بقيمتها، أو إيقاعا كبيع شيء على الواهب أو إبراء ذمته من دين، أهب لك هذا الكتاب بشرط أن تبرئ ذمتي عن الدين الذي لك في ذمتي، أو نحو ذلك، بشرط أن تصبغ لي هذا الجدار، بشرط أن تؤجرني دارك، بشرط شروط كثيرة على أي حال، أو بشرط أن تطلق امرأتك. شو المشكلة؟ وجه المشكلة؟ أهب لك هذا الكتاب يا شيخ محمود بشرط أن تطلق زوجتك الفلانية مثلا. خب كتاب الوصية وهي قسمان، تضحك على شيخه فلانيني بشر لو رجع النماء لمن؟ النماء للموهوب له، يعني كان هذا وهبت لك هذه العين ثم رجعت. قلنا سابقا أن النماء لمن؟ لك. أنا وهبت لك العين، وهبت لك هذه البقرة، حلبتها أنت، مو كذي؟ حلبتها وربما ولدت أيضا. طب هذه النماءات، هذه النماءات تكون لك إذا كانت منفصلة، مرة التفصيل فيها أنها منفصلة أو متصلة، مرة التفصيل فيها. لو ما مر في الهبين ثم ما مر، ليش في 974 صحيح مر في الدرس السابق، آخر الدرس السابق مرة تفصيله فيها في آخر الدرس السابق. على أي حال، كتاب الوصية، وصية قسمان، الوصية وهي قسمان، تمليكية وعهدية. خلنا نلقي نظرة على كل قسم. الوصية التمليكية بأن يجعل شيئا من تركته لزيد، أوصيت بمئة دينار لزيد بعد وفاتي، واضح؟ أو للفقراء أو للعلماء، على أي حال وصية تمليكية هذه بعد، أو للفقراء مثلا بعد وفاته، فهي وصية بالملك أو وصية بالاختصاص أو الاختصاص. دار أوصي بأن يملك هذا الإنسان، بأن يملك زيد 100 دينار مثلا من أموالي، وتارة أوصي له بالاختصاص، لا أملكه، كما لو كنت كانت يدي على هذه الميتة، عندي بقرة ميتة وضعناها في الثلاجة، واضح؟ الميتة لا يملكها المسلم، قلنا سابقا أنا لا أملك هذه البقرة، لكن أوصيت، قلت بعد وفاتي حق الاختصاص الذي كان لي على هذه البقرة أوصي به إلى من؟ إلى الشيخ محمود. متفقين؟ هذه الوصية التمليكية. طبعا هنا إطلال فقط على العنوانين، ثم يدخل في التفاصيل في المسائل الآتية، لذلك نحن لن نتوقف كثيرا. خب، اثنين، الوصية العهدية. شلون يعني؟ أقول إذا توفيت خلي غسلني شيخ محمود، وكفني شيخ حسين، ويصلي علي الشيخ محمد رضا، ويدفنني فلان وفلان، وهكذا. يقول بأن يأمر بالتصرف بشيء يتعلق به من بدن أو مال. أقول أنا الآن أوصيت بوصايا معينة أن أموالي توزع على الفقراء وما شابه ذلك، لا بد أن يتكفل بها شخص، شخص هو الذي يتحمل هذه المسؤولية. من الذي يقوم بهذه الأفعال؟ بعد وفاتي من يأخذ الأموال ويوزعها على الفقراء؟ من يقوم هذه الحيثيات؟ من يقوم بها؟ أنا أعهد إلى شخص، عهدت إليه. النبي صلى الله عليه وآله عهد إلى أمير المؤمنين أن ينفذ وصاياه، فهو وصي رسول الله من هذه الجهة، وهو الوصي أيضا على الأمة، وصي رسول الله على الأمة. عهد إليه رسول الله صلى الله عليه وآله بأن يلي أمر الأمة، واضح؟ بأن يأمر بالتصرف بشيء يتعلق به من بدن أو مال، كان يأمر لدفنه في مكان معين أو زمان معين، أو يأمر بأن يعطى من ماله، بأن يعطي من ماله أحدا. خب عفوا، يعطى بأن يعطى من ماله أحدا، بعد ذلك يكمل، أو يتناب عنه في الصوم. يعطى مو يعطي، لأن يعطى لا فجأة الآن نسميها بالقبحانية عهدية، بأن يعطى من ماله أحدا، أو يستناب عنه في الصلاة في الصوم والصلاة من ماله، أو يوقف ماله، أوصى أن يوقف ثلث أمواله، توقف عنده مثلا 10 بنايات أو هذا 30 بناية، أوصى بأن توقف 10 بنايات منها مثلا، أو يباع أو نحو ذلك. خب هنا في هذه الحالة فإن وجه في هذه الحالات التي ذكرناها فإن وجه أمره إلى شخص معين فقد جعله وصيا عنه، قال يا فلان إذا توفي فقم بوقف ثلث أموالي. لتفت ركزوا، إذا توفيت أنا قم يا زيد أنت قم بماذا؟ بتوزيع ثلث أموالي على الفقراء مثلا، أو بوقف ثلث أموالي، أو ما شابه ذلك. على أي حال وجه أمره إلى شخص، فإن وجه أمره إلى شخص معين فقد جعل هذا الشخص وصيا عنه وجعل له ولاية التصرف. بعد هذا ما يجون الورثة يقولون مو من حقك تتصرف، احنا لو احنا اولاد الميت واحنا نتصرف، يقول لهم لا هذا اولى منكم فانه وصي الميت ولا تصل النوبة اليكم. متفقين؟ وجعل له ولاية التصرف وان لم يوجه امره الى شخص، قال فقط اذا توفيت فلتجعل نصف اموالي او ثلث اموالي وقفا، او توزع ثلث اموالي على الفقراء. من يقوم بالتوزيع؟ اولاده؟ لا، مو الاولاد لا يقومون، لا دليل على ان للاولاد مثل هذا الحق. بخصين وان لم يوجه امره الى شخص معين ولم تكن قرينة على التعيين، لانه قد لا يوجه امره الى شخص لكن تكون هناك قرينة على انه يقصد شخصا معين، خب فالمرجع الى القرينة بعد. ولم تكن قرينة على التعيين كما اذا قال اوصيت بان يحج عني، من الذي يحج؟ لم يعين، او اوصيت ان يصام عني او نحو ذلك، فلم يجعل له وصيا معينا. ففي مثل هذه الحالة كان تنفيذ هذه الاوامر من وظائف الحاكم الشرعي. واضح؟ فالحاكم اما يقوم نفس السيد الخوي بهذه الاعمال، او يرسل رسالة الى الشيخ حسين ويقول له انا وصي وقد اوكلت اليك هذه المهمة. فالوفي هو السيد الخوئي غاية الامر يوكل شخصا يقوم مقامه، مو يصير الشيخ حسين هو الوصي. نفسين السيد الخوئي يقول يا شيخ حسين قم انت بهذه المهمة، يوكل هذه المهمة الى شخص، ولا ينعزل السيد الخوي كما سيأتي، بل يبقى السيد الخوي هو الوصي، غاية ما هنالك من يقوم بالتنفيذ هو شخص آخر لمثابة الوكيل عن السيد الخوي في هذا الأمر. مسألة 984. خب ديك الآن الوصية التمليكية والوصية العهدية صارت واضحة لكم. بلى أنا الآن أريد أن أتوقف، أقول أوصي بأن يعطى إلى زيد 100 دينار، خب زيد بنفسه يأتي ويأخذ أي 100 دينار؟ أدري تمليكية، جيد وصية تمليكية، نعم. شوف ترى أقول أوصي بهذه 100 دينار إلى زيد، فلا أحتاج إلى موصى، يأتي نفس زيد ويأخذ هذه 100 دينار. وتارى أقول أوصيت إلى زيد 100 دينار من أموالي، خب من الذي يعين أن زيد يأخذ هذه 100 أو تلك 100؟ من؟ لا مو كيف الورثة هنا في مثله، من الذي يقوم بهذه الأعمال؟ على أي حال حتى الآن مو فقط في هذا المورد، أنا أوصيت من مجموعة وصايا، من الذي ينفذ هذه الوصايا ويخرج ويدخل؟ لابد أن أحد إلى شخص يقوم بهذه الوظائف. ما أدري فهمت يعني؟ وصية تمليكية ذيك، هنا وصية، هنا الوصية العهدية، أوصيت إليه بأن يقوم. نعم هناك يوجد فرق شيخ، نشوف تارة أوصي أقول أوصيت إلى زيد 100 دينار، بمجرد وفاتي زيد يملك 100 دينار. الظاهر الفرق هنا، بمجرد وفاتي زيد يملك 100 دينار. وتارى أقول أوصيك يا شيخ محمود أنه إذا توفيت تعطي، شوف إذا توفيت تعطي أنت إلى زيد 100 دينار. هنا متى تقوم أنت بالإعطاء؟ بعد وفاتي. مركز ياي؟ التفت معي. أنا أوصيك أن تعطي. أنا هنا أحد ما قلت أوصيت لزيد بمئة دينار. شوف فرق بين أن أقول أوصيت لزيد بمئة دينار وبين أن أقول أوصي بأن يعطى زيد مئة دينار. ما في فرق بين الموردين؟ بالضبط. ما هو الواسطة هنا؟ جيد. إذا لابد من هنا تكون وصية عهدية. أوصيت إليك، عهدت إليك أن تعطي، أو عهدت إليك أن تعطي إلى زيد مئة دينار. تصير وصية عهدية أم لا؟
وصية عهدية
في ضمنها أنها تملك، بس تملك بالإعطاء إذا أنت أعطيت قوية لك. توجهت يا شيخنا؟ لا مو بس هذه، حتى غيرها. أوصيت بأن توقف أموالك، ومن الذي يقوم بوقفها؟ أو فلتو إذا أنا توصيت عندي أنا 10 بنايات، فلتوقف منها بنايتان للإمام الحسين، من الذي يعين أي بناية؟ الوصي. الوصي يقوم باختيار إحدى البنايتين ويوقفهما. نسيتي يا شيخنا؟ في وصية عهدية. خب مسألة 984 الوصية العهدية. خب في سنة 984 هجرية توفي العلامة الشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي والد الشيخ البهائي. وتعرفون قصة هذا أنه توفي في البحرين ودفن في البحرين في قرية المصلى. وهذا كان قد رأى، كان قد أراد أن يتوقن في مكة المكرمة وسافر وبقي في مكة مدة من الزمن، لكن في الليل وهو في عالم الرؤيا رأى في المنام أن القيامة قد قامت وأنه قد جاء الأمر بأن تؤخذ البحرين بمن فيها وتوضع في الجنة، ففضل الذهاب إلى البحرين والاستقرار فيها، فسافر إلى البحرين وسكن فيها إلى أن توفي والد الشيخ البهائي العلامة المعروف الشيخ البهائي، معروف أبوه أيضا الشيخ حسين بن عبد الصمد، عالم جليل جدا ومعروف جدا، وهو تلميذ الشهيد الثاني. وبعد أن توفي طبعا جاء إلى البحرين، وصارت له قصة مع أهل البحرين مذكورة في المصادر، لا نريد الإشارة لها الآن. حصل جدل بينه وبين أهل البحرين فامتعوا، كان قد تصدى له بعض الأشخاص في المناقشة واحتد النقاش أكثر من مرة، فاستاء منهم وقال أناس في وال قد تصدوا لمحو العلم واستغلوا بلملم، إذا جادلتهم لم تلق منهم سوى حرفين لملم لا نسلم. على أي حال الشيخ حسين بن عبد الصمد لا نريد أن نطيل عليكم، أعتبروها جملة معترضة، توفي في البحرين في سنة 984 على ما أتذكر. و بعد وفاته ورثاه ابنه الشيخ البهائي بقصيدة طويلة مطلعها يا فاويا بالمصلى من صرا هجر، إلى أن يقول سويت يا بحر في البحرين فاجتمعت ثلاثة كن أمثالا وأشباها. هو بحر علم وسوى في البحرين، فقال سويت يا بحر في البحرين فاجتمعت ثلاثة كنا أمثالا وأشباها إلى آخر القصيدة. على أي حال يقول الوصية العهدية لا تحتاج إلى قبول سواء جعل له وصيا أم لم يجعل. الكفتين جعل له وصيا أم لم يجعل له وصيا. الوصية العهدية لا تحتاج إلى قبول سواء جعل له وصيا أم لم يجعل. وأما الوصية التمليكية فكما إذا قال هذا المال لزيدين بعد مماتي. طبعا بالنسبة للوصية العهدية يجي المزيد كلام بالنسبة إليها أنها لو ردت يصح الرد أم لا، الآن لا نريد أن نتدخل المسائل. وأما الوصية التمليكية فكما إذا قال هذا المال لزيد بعد مماته فالمشهور احتياجه إلى القبول من الموصى له، يعني هذا المال هذا الكتاب مثلا للشيخ محمود بعد وفاته مثلا، هل يحتاج أن يقبل أم لا؟ مشهور الفقهاء قالوا أنه يحتاج إلى قبول من الموصى له، لكن يقول السيد الخوئي الأظهر عدمه وأنه لا يحتاج إلى قبول. خب مسألة تعميم يتملكها وإن لا، شوف يوجد فرق بين الرد، هنا يقول لا يحتاج إلى قبول، انتبه لا يعني لو لم تقبل، التفت وياي لو لم تقبل ثم توفيت أنا، حتى لو سمعت أنت وتخذت ما قبلت، لو توفيت أنا هل يجوز للورثة أن يأخذوا الأموال دونه؟ يقول أنت ما قبلت وياي. القبول ليس دخيلا في صحة الوصية، سواء قبلت أم لم تقبل الوصية صحيحة، سجل إذا أخذتها بعد ذلك تملكتها. بيجي إن شاء الله أنه لو لم تأخذها ما هو الحكم. بيجي. خب مسألة 985 تتضيق، هذه الوصية المبحث طويل جدا، لذلك ربما يحتاج منا 6 دروس، ربما يأخذ منا 6 دروس أو أكثر لا أدري، على أي حال 6 أو 7 دروس. وهناك تفصيلات لن تتضح كتاب الوصية، لن يتضح كتاب الوصية بكامل إلا إذا مررنا على كل هذه المسائل. وياي هناك مسائل يذكر قسما منها هنا وتكلفة المسألة في مسألة مستقلة مذكور في الوسط مثلا. يعني الصورة لكي تكون واضحة لابد من ماذا؟ لابد من أن نقرأ تمام الباب. خب مسألة 985 تتضيق الواجبات الموسعة. خب يا شيخ محمود عليك قضاء صلوات معينة، صحيح؟ خب هذا واجب مضيق أو موسع؟ واضح أن هذا واجب موسع. شلون يعني؟ يعني يجوز لك أن تصليها هذا اليوم، ويجوز لك أن تصليها يوم غد، أو في الأسبوع القادم، أو في الشهر القادم، صحيح؟ هذه الواجبات الموسعة تتضيق. متى تتضيق وتصير لا يجوز لك التأخير؟ تتضيق الواجبات الموسعة إذا لم يطمئن المكلف بالتمكن من الامتثال مع التأخير. افترض إنسان ما يطمئن أنه يتمكن، شوفوا الآن الإنسان الطبيعي ما لا يعلم متى يأتيه ملك الموت، لكن عادة يستبعد الإنسان في العادة، في العادة وإن كان الموت ليس بيد الإنسان، لكن في العادة الإنسان يستبعد أن يموت في ريعان شبابه. يقول عادة الإنسان يموت إذا وصل 50 فصاعدا، فما دام أنا عمري 20 أو 30 سنة أطمئن إلى أني سأتمكن من الإتيان بالصلاة التي عليه، صرب عليه صلاة لمدة أسبوع ما مصلي، أو صلاة وقعت خطأ أو ما شابه ذلك ويريد أن يقضيها. طب هل يجب عليه أن يبادر إلى القضاء الآن، أو يجوز له أن يؤخر أسبوع وشهر وشهرين ما لم يكن تهاون؟ يجوز صحيح، لكن يتضيق إذا لم يطمئن المكلف بالتمكن من الامتثال مع التأخير، كما لو كان سنه، كما لو كان كبر سنه، ولا يجوز له التأخير أكثر بعد، ينتظر ملك الموت يمر عليه في أي لحظة. كقضاء الصلاة والصيام وأداء الكفارات والنذور فإن هذه واجبات موسعة لكنها تتضيق، ونحوها من الواجبات البدنية وغيرها، فتجب المبادرة إلى أدائها، حج ونحو ذلك بعد. وإن كان الحج مو واجب موسع في مثل هذه الموارد، نحو لو كان حجا منذورا مثلا، إنسان نذر أن يحج من غير أن يعين مدة سنة معينة، وهذا واجب بدني صحيح. نقول أيضا تجب المبادرة إلى أدائها. خب وإن ضاق الوقت عن أدائها، افترض أن الوقت قد تضيق ولا يمكنه أن يأتي، افترض أن إنسان قصر لم يأت، كان يترك الصلاة إلى أن بلغ من العمر 60 عاما، خب الآن تاب إلى الله عز وجل أراد أن يقضي، قام يشتغل بالقضاء، خب لا يمكنه أن يدرك القضاء كامل، قد يتمكن وقد لا يتمكن. خب وإذا ضاق الوقت عن أدائها وجب الإيصاء والإعلام بها، مو يقول خب هم تكليفهم أولادي، لا لا بد أن يوصي، يقول يا أولادي أوصيكم بأن تقضوا الصلاة مثلا خب، أو الإعلام بها مو شرط يوصي للأولاد طبعا، والإعلام بها يعلمهم لأنهم قد يجهلون أن عليه صلاة أو صوم بالتسكين. والإيصاء وجب الإيصاء والإعلام بها على الأقوى إلا أن يعلم بقيام الوارث أو غيره به. إذا علمت بأن وارثي وهو الولد الأكبر مثلا أو الأولاد حتى الولد الأصغر يقال له وارث، على أي حال أعلم بأن الوارث أو غير الوارث يقوم بهذا العمل، أنا مطمئن إلى أن أولادي سيقومون بهذا العمل، بعد ما أحتاج إلى أن أوصي، متى أحتاج أن أوصي؟ إذا كنت لا أطمئن أنهم يقومون صحيح، إلا أن يعلم بقيام الوارث أو غيره به، قيام الوارث أو غير الوارث به عن بهذا العمل. وأما أموال الناس من الوديعة والعارية ومال المضاربة ونحوها، افترض هذا الإنسان عنده أموال للآخرين مما يكون تحت يده، فالظاهر عدم وجوب المبادرة إلى أدائه، هذه أموال الآخرين لكنها تحت يدي متشخصة، هذا المال للآخرين مو أموال في الذمة، أي مو أموال في الذمة، أموال للآخرين تحت يدي، فالظاهر عدم وجوب المبادرة إلى أدائه إلا إذا خاف عدم أداء الوارث، إذا خاف أن الورثة لا يعطونها لأصحابها، الكلام أنها أموال خارجية مو أموال في ذمة للآخرين، ركزوا شوفوا مال الوديعة والعارية والمضاربة ونحوها، واضح أنها أموال ماذا؟ أو استأجرت كتابا، هذا أيضا مال للآخرين في يدي، مما يكون تحت يده مو مما يكون في ذمته، مما يكون تحت يده. لا في ذمته شيء وتحت يدي شيء، أمانة في أمانة عندي لكنه مو في ذمتي، يدي عليه يد أمانتين، وياي في الذمة بيجعب شوية الآن في الذمة، يعني الآن لك في ذمتي 100 دينار، أي 100 دينار تقدر تزودها؟ لا في ذمتي أنا اقترضت منك 100 دينار فملكتها، الآن أنت لك في ذمتي 100 دينار، ليس لك خصوص هذه 100 أو تلك 100 في ذمتي، أين تملكها أنت؟ ربما أنا الحين ما عندي ولا فلس، أنا الآن ليس عندي ولا فلس، تملكها في ذمتي، تعرف الفرق أو ما تعرف؟ الفرق أن هنا مال خارجي وهناك مال في الذمة ما موجود، لذلك أنا أختار إذا تملكت مالا يمكنني أن أعطيك أي مال، أختار هذه المئة وتلك المئة، ليس لك أن تعترف تقول لا أريد تلك المئة، بل لو كان أقرضتني 100 دينار وهذه المئة موجودة بعينها، هاي المئة اللي أنا اقترضتها منك شوف هذه، ثم أردت أن أشدد لك أعطيتك المئة الثانية، أعطيتك المئة التي لم تعطني إياها، لا يجوز لك أن تعترض تقول لا أرجع لي تلك المئة لأنها في الذمة، بخلاف المال الذي تحت يدي لا بد أن أرجعه بعينه، على أي حال مما يكون تحت يده فالظاهر عدم وجوب المبادرة إلى أدائه إلا إذا خاف عدم أداء الوارث، واضح يا شخصين؟ ويجب الإيصاء به يعني بالأداء والإشهاد عليه إذا كان يتوقف عليهما الأداء، وإلا لم يجب، وإلا لم يجب، إذا كان الأداء يتوقف على الإشهاد على الإيفاء والإشهاد وجب، هاي في أموال الناس، إذا كان يتوقف وجب وإلا لم يجب، وإلا لم يجب فاصلة، ومثلها الديون التي عليه، ليش قال مثلها؟ لأن هي من باب آخر يا شيخ، ومثلها الديون التي عليه مع عدم مطالبة الوارث، علي 100 دينار لك وأنت لا تطالبني، مع عدم مطالبة الدائن عفوا، أنا قلت الوارث، مع عدم مطالبة الدائن لك في ذمتي 100 دينار وأنت لا تطالبني بها، يجب علي أن أوصي بإعطائك 100 دينار يقول ومثلها الديون التي عليه مع عدم مطالبة الدائن. أما مع مطالبة، أما لو كنت تطالب فتجب المبادرة إلى أدائها حتى وإن لم يخف الموت، ما دام أن الدين حال، ما دام أن الدين حال يجب الوفاء به. مسألة 986، يكفي في تحقق الوصية، تتحقق الوصية بكل ما دل عليها من لفظ صريح أو غير صريح، مو شرط يكون أوصيت لزيد بالفعل هذا، يمكن أن يقول إذا توفيت أنا هذا الشاب إلى زيد، مسكين ما جاب كلمة أوصيت أصلا، إذا توفيت الشاب إلى زيد وهذا القلم لعامر وهذا الخاتم لباقر. يكفي في تحقق الوصية كل ما دل عليها من لفظ صريح أو غير صريح أو فعل، حتى لو كان فعل فعلا يفيد مقاد الوصية، أو وإن كان كتابة أو إشارة، بلا فرق بين صورتي الاختيار وعلمه. تقولون هذا يقدر يوصي باللفظ لكنه كتب، تكفي الكتابة؟ نقول نعم تكفي، حتى لو كان أصح العرب، حتى لو كان هو الخطيب الشحشاح، الخطيب الشحشاح من صعصعه بن طوحان، مسلمين يسمونه الخطيب الشحشاح. خطيب مصقع يمكنه أن يتكلم وليس به عاهة ولا مرض، مع ذلك اختار أن يؤشر بيده أو يكتب بالقلم، يعني نقول تصح الوصية. يقول بلا فرق بين صورتي الاختيار وعلمه، يعني سواء كان مختارا في أن أوصى بالكتابة أو الإشارة أو لا كان مضطرا، لا فرق، تصح الوصية في كلا الفرضين، بل يكفي وجود مكتوب بخطه أو بإمضائه، مو شرط هو كاتب، يمكن كاتب إنه بالعالم كاتب لكن وقع تحته. بل يكفي وجود مكتوب بخطه أو بإمضائه بحيث يظهر منه إرادة العمل به بعد موته، نعلم بأن نفهم منه أنه يريد بعد موته يفعل هذا الأمر، يكفي. خب فاصلة. وإذا قيل له هل أوصيت؟ فقال لا. هذا بعد الآن فرع جديد، بعد قلنا له يا حجي فلان أوصيت؟ قال لا. فقامت البينة على أنه قد أوصى، عندنا شاهدين عادلين يقولون احنا شفناه أنت أوصى، كان العمل على البينة ولم يعتد بخبره، ما نأخذ بخبره، خبره لا قيمة له لأنه يخبر عن شيء والبينة تشهد بخلاف إخباره، يستبرك السيد بعد ذلك. هذه المسألة إلى هنا واضحة بعد، يستدرك السيد يقول نعم إذا كان قصده، إذا كان قد خطر من إنكاره إنشاء العدول على الوصية، وكأنه مو يريد ينفي أصل الوصية، يريد يقول أنا بعد ذيك الوصية اعتبروها كأن لم تكن، يجوز له بعد يكنسلها يلغيها، صحيح؟ بعد قال أنا ألغيها. نعم إذا كان قد قصد من إنكاره إنشاء العدول عن الوصية صح العدول منه، لأنه يجوز للإنسان أن يعدل بحسبه. وكذا الحكم لو قال نعم وقامت البينة على عدم الوصية منه، اشترط أننا عندنا شهود على أنه لم يوصي، واضح؟ متيقنين ترضيات شهود من يوم ولدوه ما تبعدوا عنه إلى أن توفي، عندنا بينة تامة أنه ماذا لم يوصي، واضح؟ وهو يقول أنه أوصى، سألنا هل أوصيت؟ قال نعم، لكن البينة تقول لم يوصي، أو قلنا له هل أوصيت يوم أمس؟ فقال نعم، مع أنه يوم أمس توجد بينة على أنه لم يوصي. يقول وكذا الحكم لو قال نعم وقامت البينة على عدم الوصية منه، فإنه في هذه الحالة إن قصد الإخبار كان العمل على البينة. شلون يعني قصد الإخبار؟ كما لو قلنا له هل أوصيت يوم أمس لزيد، أو هل جعلت زيدا وفيا لك أو وفيا عنك؟ هو لم يوصي لأنه عندنا شهود أنه لم يوصي، فقال نعم. فهنا إن فهمنا منه أنه يريد أن يوصي فعلا بقوله نعم ينشئ وصية، يمكن أن ينشئ وصية بهذا بلاغ أم لا؟ نعم. لكن يعني قلنا له أو قلنا له هل أوصيت بهذا البيت لزيد؟ فقال نعم. أكثر من صورة تتصور، أنا قاعد أضرب لك أمثلة بعد، وإلا الأمثلة عديدة بعد. وكذا الحكم لو قال نعم وقامت البينة على عدم الوصية منه، فإنه في هذه الحالة انقصد الإخبار، كان العمل على البينة، لأنه يخبر مو ينشئ، يخبر عن أنه أوصى والواقع أنه لم يوصي، فهو كاذب، ما أكثر الكذابين، وجهنم تنتظر. صحيح. فإنه إن قصد الإخبار كان العمل على البينة، وإن قصد إنشاء الوصيات. تعرفون الفرق بين الإخبار والإنشاء بعد، درستم بلاغة. الإخبار أن تخبر عن شيء قد حصل، أما الإنشاء تنشئ شيء، تؤسس شيء، شيء غير موجود تؤسسه أنت، تنشئه أنت. وإن قصد إنشاء الوصية صح الإنشاء وتحققت الوصية بقوله نعم. نقول له يا شيخ محمود هل أوصيت لزيد ببيتك هذا في يوم أم؟ أو هل أوصيت لزيد ببيتك هذا تركه في يوم أم؟ هل أوصيت لزيد ببيتك هذا؟ قال نعم، قاصدا الإنشاء، وعرف من كلامه أنه يقصد الإنشاء. هنا بعد نحتاج إلى القرائن الحالية والمقامية بعد، هنا لا يمكن أن نأخذ الكلام مجردا عن ما قبله وما بعده وعن الجو الذي يحيل فيه. خب، وإن قصد إنشاء الوصية صح الإنشاء وتحققت الوصية. خب، مسألة 987، المشهور أن رد الموصى له الوصية يا شيخ محمود، هاي اللي قلت بيجي، أن رد الموصى له الوصية الوصية التمليكية مبطل لها إذا كان الرد بعد الموت. في الوصية التمليكية لا نشترط القبول لكن نشترط عدم الرد، هذا على رأي المشهور طبعا. انتبهت؟ المشهور يقول هكذا، يقول سيد الخوي المشهور أن رد الموصى له الوصية في الوصية التمليكية، الكلام عن الوصية التمليكية، رده مبطل لها، هذا إذا كان الرد بعد الموت ولم يسبق بقبوله. هذا هو الرأي المشهور، واضح؟ خب، ولكن السيد الخوي يقول ولكن هذا القول ما ذهب إليه المشهور لا يخلو عن إشكال، لا يخلو عن إشكال. يعني خب، إذا كان لا يخلو عن إشكال ماذا نفعل هنا؟ أنت تتوقف وتتأمل في المسألة، لا تفتي. صحيح؟ ماذا نفعل في مثل هذا المورد؟ بعد نراعي الاحتياط، مراعاة الاحتياط. كيف نراعي الاحتياط؟ بأن يتراضى، لو أراد أن يقبل مرة أخرى ردها، ثم أراد أن يقبل، توفي الميت مو والموصى له رد الوصية لم يقبلها، ثم أراد أن يقبل، أراد أن يأخذ، هل يجوز للورثة أن يمنعوه على مقتضى عبارة، على مقتضى الرأي المشهور؟ لا، نعم للورثة أن يمنعون، يقولون أنت رددتها انتهت الوصية بعد. على رأي السيد الخوئي يتوقف السيد الخوئي، ما دام يتوقف شنو بعد؟ لا بد من مراعاة الاحتياط لأن يتراضى مع الورثة، ليس للورثة أن يمنعوه وليس له أن يتصرف بها بدونهم، بل لا بد من التراضي هنا، هذا هو مقتضى الاحتياط. فاصل. أما إذا سبقه القبول بعد الموت، يعني توفي الميت فقبل الموصى له بالوصية، الميت أوصى للشيخ محمود بكتاب، قال أوصيت بهذا الكتاب للشيخ محمود، جيد؟ خب الشيخ محمود قال قبلت الوصية ثم ردها، أول شيء قبل ثم رد، وأما إذا سرقه القبول بعد الموت أو في حال الحياة فلا أثر له، إما أن يكون قد قبل بعد موت الموصي أو في حياته، نقول الرد بعد ذلك لا أثر له. خب فلا أثر له، وكذا الرد في حال الحياة أيضا لا أثر له، الرد في حال الحياة أيضا لا أثر له. واضح الآن؟ خب تحصل من ذلك المتحصل من المسألة أنه إذا كان الرد بعد موت الميت بعد موت الموصي، إذا كان رد الموصى له بعد موت الموصي، الرأي المشهور أن الوصية تبطل إذا لم يكن الرد مسبوقا بالقبول، صحيح؟ أما رأي سيد الخوي فيتوقف في المسألة. خب جيد. أما الموارد الأخرى كما إذا سبقه القبول بعد الموت، يعني الموصى له قبل بعد موت الميت أو قبل في حال حياته، جيد، فلا أثر للرد. إذا حصل الرد بعد ذلك لا أثر لهذا الرد، وكذا الرد حال الحياة أيضا لا أثر له، الرد في حال حياة الموصي أيضا لا أثر له، فيجوز له أن ماذا؟ أن يقبل بعد وفاته. خب مسألة 988، لو أوصى له بشيئين، قال أوصيت لزيد بهذه السيارة وبهذه الفرس مجري، فقبل أحدهما ورد الآخر، قبل الفرس ورد السيارة، قال أقبل الفرس وأرد السيارة، لا أريد هذه السيارة، صحت الوصية فيما قبل وبطلت فيما رد على إشكال، على إشكال، على نفس الإشكال الذي أشرنا إليه. خب وكذا لو أوصى له بشيء واحد، أوصى له بشيء واحد فقبل في بعضه ورد في البعض الآخر، أوصى له بكيس من الطحين فقبل نصف الكيس ورد النصف الثاني، صح فيما أخذ وفيما رد، بطل على إشكال، نفس الكلام نفس الكلام. خب يجوز له أن لا يأخذ، ما نريد نقول يجبر على الآخر، لكن لو لما نقول بطل على إشكال من أي جهة، يعني من جهة أنه هل تبطل بمعنى يرتفع مفعول الوصية، في ارتفاع مفعول الوصية إشكال يريد سيده يقول هكذا، أنه الحكم بأن مفعول الوصية يرتفع فيه إشكال وعليه الورثة يأخذون هذا المال، لكن لو أراد أن يأتي ويأخذه منهم في جواز منعهم إشكال، فيصير هنا لابد أن ماذا؟ أن يراع الاحتياط بالتراضي بين الورثة وبين الموصى له. مسألة 989 نأخذها ونتوقف. لا يجوز للورثة التصرف في العين الموصى بها قبل أن يختار الموصى له أحد الأمرين، توفي الميت الموصي، توفي الموصي وأتى ورثته، الميت الموصي أوصى بهذا البيت لزيد، الورثة لا يجوز لهم التصرف في هذا البيت قبل أن يختار الموصى له أن يأخذ البيت أو يرد البيت، متفقين؟ لا يجوز للورثة التصرف في العين الموصى بها قبل أن يختار الموصى له أحد الأمرين من الرد والقبول. فاصلة. طب هل لهم أن يجبروه على الاختيار معجلا؟ يقولون بسرعة اختار عندك 3 أيام. وليس لهم إجباره على الاختيار معجلا، يقدر يقول أنا كيفي أنا بحارس بنتظر، ليس لهم، خب ليس لهم أن يجبروا ولا يتصرفون في العين أيضا، لو كان ليس أن يلغصني المسوق البيت لا يلمس، لا يمس بتاتا، وليس لهم إجباره على الاختيار معجلا. خب مسألة 990 وما بعدها يأتي الكلام عليها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.